Nice to be with you this evening, and especially to be able to tell you of the coming of the Lord.
إنه شيء جميل أن أكون معكم في هذه الليلة خاصة لأخبركم عن مجيء ربنا يسوع.
He must be coming soon, and we're going to look at some of the events in the world which tell us of that fact.
لابد أنه آتي سريعا وسوف ننظر إلى بعض الأحداث الهامة التي تؤكد هذا.
But first of all, let us read about it from 1 Thessalonians and chapter 4.
دعونا نقرأ من تسالونيك الأولى أصحاح 4. نقرأ من عدد 13 إلى 18. ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الراقدين لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم، لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه. فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين، لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. لذلك عزوا بعضكم البعض بهذا الكلام.
It is God's purpose to rapture His church home to glory.
إنه غرض الله أن يختطف الكنيسة إلى المجد.
And we know that that could be perhaps today.
ونعلم أن ممكن أن يحدث هذا حتى في هذه الليلة.
Now, once we go home to heaven, then there will be 7 years of tribulation on the earth.
وعندما تذهب الكنيسة إلى السماء سوف تبدأ 7 سنوات للضيق.
At the end of those 7 years, the Lord Jesus will appear in glory with His saints.
وفي نهاية 7 سنين سيظهر الرب يسوع المسيح بالمجد مع قديسيه.
So you see, at the rapture, He comes for His people.
ففي الاختطاف يأتي المسيح من أجل المؤمنين.
And when He appears to reign, He comes with His people.
لكن عندما يأتي للملك سيأتي مع المؤمنين.
And then He shall reign gloriously for 1,000 literal years.
وسوف يملك ملكا حرفيا لمدة 1,000 عام.
We shall reign with Him.
ونحن نملك معه أيضا.
And on earth He will reign through Israel.
وسوف يملك من خلال الشعب الإسرائيلي.
So you see, as we approach the coming of the Lord, we know that the times of the Gentiles is running out.
وعندما نتحدث عن مجيء الرب يسوع المسيح نعلم أن زمان الأمم قد أوشك أن ينتهي.
That is the domination of the Gentile people over God's chosen people, the Jews.
بمعنى سيادة الأمم على شعبه الأرضي إسرائيل.
Now, we don't know the day nor the hour of His coming, but He must be coming soon.
لا نعرف اليوم ولا الساعة التي سوف يأتي فيها الرب، لكن نعلم أنه آتي سريعا.
And reason number one for you to think about tonight is that soon 2,000 years since the Lord went into heaven has passed by.
ويجب أن تفكر في هذا مليا أنه منذ أن صعد الرب إلى السماء وقد مضى 2,000 عام.
We know from 2 Peter chapter 3 that one day with the Lord is as 1,000 years and 1,000 years as one day.
ونعرف من رسالة بطرس الثانية أن 1,000 سنة في عيني الرب كيوم ويوم كألف سنة.
You see, that's God's reckoning.
هذا هو ما يحسبه الله.
Now He has promised Israel that He will restore them after 2 days.
ولقد وعد إسرائيل في العهد القديم أنه سوف يشفيهم ويرجعهم بعد يومين.
That is, after 2,000 years.
إذن نستطيع أن نقول بعد 2000 عام.
Have a look at Hosea, please, chapter 6.
انظروا إلى هوشع 6.
And would you read verses 1 and 2, please?
عدد واحد واثنين. هلما نرجع إلى الرب لأنه هو افترس فيشفينا، ضرب فيجبرنا، يحيينا بعد يومين، في اليوم الثالث يقيمنا فنحيا أمامه.
You see, Hosea is encouraging the Jewish people.
نرى أن هوشع يشجع الشعب الإسرائيلي الأرضي.
That though they have been dispersed.
مع أنهم تفرقوا بين الأمم.
After 2 days, they would be revived.
بعد يومين سيحييهم الرب.
Now that wasn't just two ordinary weekdays.
ده لابد لا يمكن أن يكون يومين من أيام الأسبوع حرفيين.
When God says 2 days, He means 2,000 years.
عندما يقول الله يومين يعني 2000 عام.
So Israel's revival must be very close today.
إذن الحياة التي نتكلم عنها لإسرائيل نقترب منها جدا الآن.
And if Israel is to be revived, then the coming of the Lord is even closer still.
وإذا كنا نتكلم عن أن الله سيحيي إسرائيل، إذن نعلم أن مجيء الرب قريب جدا جدا.
It is literally 7 years closer.
لابد أن يكون الأمر ده 7 سنوات أقرب من تاريخ عندما يتعامل مع إسرائيل.
The Lord's raising of Israel from the grave of nations.
إن الله يقيم إسرائيل من مقبرة الأمم.
Is patterned after His own resurrection.
ويشبه في هذا قيامته من بين الأرض.
You see, He rose on the 3rd day. Very early in the morning.
فقد قام الرب يسوع المسيح في اليوم الثالث باكرا جدا.
He died for his people's sins. He rose to deliver them.
إنه مات وأسلم من أجل خطاياهم وأقيم من أجل تبريرهم.
We've experienced that blessing of salvation, haven't we? Through the death and resurrection of the Lord Jesus.
ونحن نعرف هذا في أمر الخلاص عندما علمنا عن موت الرب يسوع المسيح وقيامته.
So just as the Lord was 2 days in the grave, Israel 2,000 years in the grave of nations, according to Ezekiel 36.
وكما كان المسيح في باطن الأرض في القبر يومان، هكذا الأمة الإسرائيلية بحسب ما هو مكتوب في حزقيال 36.
In fact, Ezekiel 37. I must be nervous of you tonight. Have a look at Ezekiel chapter
37.
And read verse 13, please, and verse 14.
وعدد 13 و14. فتعلمون إني أنا الرب عند فتح قبوركم وإصعادي إياكم من قبوركم يا شعبي، وأجعل روحي فيكم فتحيون، وأجعلكم في أرضكم فتعلمون إني أنا الرب تكلمت وأفعل، يقول الرب.
So you see, the church's history will span approximately 2,000 years.
إذن تاريخ الكنيسة سوف يمتد تقريبا إلى 2000 عام.
Remember in the parable of the Good Samaritan, the Lord said, as the Good Samaritan, he gave 2 pence. To the innkeeper and said, "When I come again, I will repay thee."
تذكر المثل الذي قاله للسامر الصالح أنه ترك هناك في الفندق وترك دينارين وقال له عندما أرجع أفيك.
2 pence for the care of the man. 2 pence is the wages or was the wages of 2 days.
إن الديناران اللذان تركهما الرب يسوع المسيح بيساووا أجرة يومين كاملين.
So the Lord has made provision for you and me for 2 days, 2,000 years for the church.
إذن الرب قد وضع إمداد وعون لي ولك قبل مجيئه لمدة يومين.
So look up, He's coming.
فانظر إنه آتي عن قريب.
I trust you say with the Spirit of God, even so come, Lord Jesus.
أنا أثق أنك تقول الآن بالروح القدس أمين تعالى أيها الرب يسوع.
Now that was by way of introduction.
إن هذه مقدمة قصصت بها.
Let's start to think about what is happening today, the signs of the times.
خلونا ننظر الآن إلى بعض العلامات الحادثة في أيامنا الحاضرة.
Let us start with Israel.
خلونا نبدأ بإسرائيل.
It's been my privilege to visit the land of Israel a good number of times.
إنه من دواعي سروري أنني ذهبت وزرت إسرائيل عدة مرات.
Now, Israel has problems.
توجد مشاكل في إسرائيل.
And the secret of it is this, that God blessed them after giving them their land back.
وسبب مشاكلهم إن الله سوف يباركهم بعد أن يعطيهم الأرض.
But those blessings have turned into cursings.
لكن البركات التي باركهم بها عندما أعطاهم الأرض تحولت إلى لعنات.
It's important to remember, God is prepared to bless His ancient people, but they must be obedient.
يجب أن تذكر هذا جيدا. إن الله مستعد أن يبارك شعبه لكن بشرط الطاعة.
And they must honor the Lord.
ويجب أن يكرموا الرب.
Israel has failed to do this.
وإسرائيل سقطت وفشلت في هذا الأمر.
Do you know that just a little while ago, about 18 months ago, a communique was given to the Israeli army.
ربما تذكر من حوالي 18 شهر ذهبت رسالة إلى الجيش الإسرائيلي.
It said that the name of God was not to be mentioned in any army communique.
إن قيل في هذه المراسلة الرسالة إن اسم الله لا يجب أن يذكر أبدا في أي مكاتبات بين الجيش وبعضه.
You see, they exclude God from their exploits.
إذن عايزين يطلعوا اسم الله من أي كتابة.
And they take the credit for themselves.
وبيأخذوا الفضل لأنفسهم.
So what was a blessing has now become a cursing according to God's law.
إذن ما كان لهم بركة في الماضي تحول إلى لعنة بسبب عدم طاعتهم.
Let's have a look at what I'm talking about in Ezekiel chapter 36.
خلونا نشوف الكلام ده في حزقيال 36.
I want you to read verse 2.
عدد 2 حزقيال 36 عدد 2 هكذا قال السيد الرب من أجل أن العدو قال عليكم حق أن المرتفعات القديمة صارت لنا ميراثا.
Verse 5
عدد 5 العدد الخامس نقرأ من أجل ذلك هكذا قال السيد الرب إني في نار غيرتي تكلمت على بقية الأمم وعلى أدوم كلها الذين جعلوا أرض ميراثي لهم بفرح كل القلب وبغضة نفس لنهبها غنيمة.
The Idumea in that verse is the area dominated by Jordan today.
إن المكان الذي يتحدث عنه هو المكان الذي تحتله الأردن أو توجد فيه الأردن الآن.
Now, verse 11.
عدد 11 وأكسر عليكم الإنسان والبهيمة فيكسرون ويثمرون وأسكنكم حسب حالتكم القديمة وأحسن إليكم أكثر مما في أوائلكم فتعلمون إني أنا الرب.
Now this is the position. Israel became a nation in 1948.
أصبحت إسرائيل كما تعلمون أمة سنة 48.
When that was spoken about in the United Nations, Jordan said, we will agree if the ancient high places are given to us.
عندما ذكر الأمر ده في الأمم المتحدة قالت الأردن وأجابت أننا نوافق بشرط إن المرتفعات تكون لنا ملكنا.
And they said, we want Hebron, Bethlehem, Jerusalem, Jericho and Nablus.
فعايزين حبرون وبيت لحم وأورشليم ونيم ونابلس وأريحا.
Very good. Yeah, they said we want these cities, and they named them to the United Nations.
فسموا هذه الأسماء هذه البلاد وأعطوها للأمم المتحدة.
They were given those boundaries, and so Israel had that funny sort of boundary line.
ولأجل هذا أعطيت لهم هذه الحدود اللي تبدو غريبة على الخريطة.
Until 1967, when God said, I will settle you after your old estates.
عندما قال الرب حتى سنة 67 وتحقق قول الرب إن أنا هجعلكم في أرضكم القديمة كما كان.
God redrew the boundaries.
فالله رسم حدودهم.
And God gave to Israel Hebron, Bethlehem, Jerusalem, Jericho and Nablus.
والله أعطى هذه المدن حبرون وأورشليم ونابلس وأريحا وهذه المدن الخمسة مرة أخرى لإسرائيل.
But Israel has taken the glory.
لكن إسرائيل أخذت المجد لنفسها.
And Israel has tormented their Arab friends in those lands.
وأصبحت إسرائيل متعبة وسبب مشاكل ومتاعب لجيرانهم العرب.
You probably know what's happening there as well as I do.
ربما أنتم تعرفون ما يحدث هناك كما أنا.
And you've known of the horseshoeing of the various Arab villages.
وبتعرفوا عن هذه المقاطعات اللي موجود ساكن فيها العرب.
I have seen large Jewish apartments which semicircle Arab villages.
إزاي بشوف إن بيوت الإسرائيليين بتحيط ببيوت العرب وتحبسها.
And I felt a little sorry for the Arab people because they were looking up at these big blocks of apartments.
وحسيت فعلا بأسف من جهة العرب لأنهم شايفين مباني مرتفعة ترتفع حواليهم وتحاصرهم.
You know how, of course, how the Arabs retaliated, don't you?
تعرفين إزاي العرب بيخلصوا من
That they worship Muhammad they pray five times a day to Allah.
إنهم بيعبدوا محمد وبيصلوا خمس مرات زي ما معروف.
And many of those villages had very loud speakers installed.
وبعض هذه القرى موجود فيها مكبرات صوت.
Very loud speakers.
مكبرات صوت ضخمة.
So five times a day the call to prayer and it just dinned out in that horseshoe.
فخمس مرات بيصلوا والصوت بقوة شديدة في مكان مغلق بينتشر في ذلك تلك البقعة.
It's no wonder there's problems between Jew and Arab.
ولهذا تجد في مشاكل باستمرار بين اليهود والعرب.
Isaac and Ishmael.
إسحاق وإسماعيل.
But don't forget much of it Israel's doing.
لكن لا تنسى إن أغلب هذه الأمور من إسرائيل.
Therefore they cannot know peace.
لهذا لن يعرفوا السلام.
And God will gradually increase their problems until the tribulation years.
والله سوف يزيد من مشاكلهم ومتاعبهم لغاية سنين الضيقة.
Their blessings will continue to turn to cursings.
فما زالت بركاتهم بتتحول إلى لعنات ومتاعب.
And the tribulation years as the time of Jacob's trouble.
وسنين الضيقة معروف عنها أنها ضيقة يعقوب.
So things will not get better in Israel, but worse.
لهذا يجب أن نعرف أن الأمور سوف تؤول إلى أسوأ في إسرائيل وليس إلى أحسن.
Because the coming of the Lord draweth nigh.
لأن مجيء ربنا يسوع المسيح يقترب.
And the tribulation years are casting a shadow on Israel today.
ونستطيع أن نرى سبع سنين الضيقة وهي ترسل بشبحها على السنوات التي نحيا فيها الآن.
So, blessings turning to cursings. But something else is happening in Israel.
إذن البركة تتحول إلى لعنة. لكن أمر آخر أيضا في إسرائيل.
It makes me smile a little, but that's being naughty.
بتخليني أبتسم لكن ده شيء يمكن مش مظبوط.
I'm surprised that a country with so much genius and ability cannot govern itself.
بندهش ان بلد متقدمة ولها قوات كثيرة وامكانيات ولا تستطيع ان تحكم نفسها.
120 members in the Knesset.
120 عضو في برلمان الكنيست بتاعهم.
By the way, you know that's the number that was in the Jewish Sanhedrin of old.
وده نفس العدد اللي في مجمع السنهدريم القديم.
And it's interesting that that's the number that were in the upper room after the ascension of the Lord Jesus.
وده نفس العدد اللي اجتمع في العلية عندما صعد المسيح.
120.
كانوا 120. نفس.
120 in the parliament today.
120 في البرلمان الإسرائيلي.
But they're splinter groups.
لكن متقسمين إلى مجموعات.
They really just stumble from crisis to crisis.
ومشكلة بعد الأخرى بيتعرضوا لها.
And the people are calling persistently now for a strong man to show the way.
والشعب بدأ يطالب برجل قوي لكي يقودهم في الطريق.
Do you know they will get their strong man?
هل تعرف أنه هيوصل ليهم الرجل القوي ده اللي يحكمه؟
The only solution to government in Israel is a strong man, a dictator.
الحل الوحيد لكي تحكم إسرائيل هو أن يأتي دكتاتور ويحكمها.
Oh, by the way, are there any Jewish people in my company tonight?
هل في أشخاص يهود هنا في الاجتماع ده؟ حد يهودي في الاجتماع؟
No. Oh, I want to express sympathy. We look after the work of Jewish outreach in Sydney.
بيقول أنا بحب إن أنا أقدم ليهم يعني زي كلماتي لأن إحنا بنخدم بين اليهود.
So don't misunderstand me. We love the Jewish people.
لا تسيئوا فهمي. أنا بحب الشعب اليهودي.
The tragedy is that Israel is now fast heading to a dictator.
لكن المأساة هي أن إسرائيل بتتقدم بخطى سريعة إلى ذلك الدكتاتور.
Remember, there was a time in history when they cried out for a king.
تفتكروا في تاريخهم مرة صرخوا أن يعطوا ملكا عليهم.
They weren't happy with God's ways. They wanted to be ruled like other nations.
لم يستحسنوا أن يحكمهم الله ويكونوا تحت قيادة الله. عايزين يكونوا زي باقي الأمم. عايزين ملك.
So God said, "You choose your man."
فقال الله اختاروا الملك.
And what did they do? They chose the wrong man.
وماذا فعلوا؟ اختاروا الرجل الخطأ.
History is going to repeat itself. When God is put on one side, the choice will be wrong.
والتاريخ سوف يعيد نفسه لأنهم تركوا الله جانبا سوف يسيء الاختيار مرة أخرى.
And Israel will choose one who will be Antichrist.
وإسرائيل هتختار الشخصية اللي مكتوب عنها ضد المسيح.
Of Saul it was said in 1 Samuel chapter 8, he shall take, he shall take, he shall take.
يقال إن عن شاول إنه يأخذ ويأخذ ويأخذ منه.
And Israel in the future, the very near future, will have a worthless shepherd.
وإسرائيل في المستقبل القريب جدا سوف يأتي لها الراعي الأحمق الباطل.
With no care for the flock.
لا يهتم بالقطيع.
And he will tear at the very heart of Israel.
وسوف يمزق الشعب.
He will be a willful king according to Daniel chapter 11.
وسوف يكون ملكا مقاما عليهم بطريقة قانونية.
So this is shaping up in Israel today.
وهذا ما نراه يتبلور في إسرائيل في هذه الأيام.
Or now something else.
لكن يوجد شيء.
Israel last year.
لما كنت في إسرائيل السنة الماضية.
We had a thrilling experience.
اختبرت هذا اختبار عجيب.
You know, we were in Jerusalem at the time when the Jews brought along the first stone of the temple.
كنا هناك في الوقت اللي توافق فيه انه احضروا اول حجر للهيكل واحضروا الى اورشليم.
It made news in Australia. It made news all around the world.
فعلا الأنباء دي انتشرت في العالم كله.
The Jews brought a large stone to the entrance to the temple, and they said, "This is the first stone. We want to put it into place."
جابوا هذا الحجر الكبير اللي بيمثل مدخل الهيكل وقالوا احنا نريد ان نضع هذا الحجر في مكانه تماما.
Now that caused a lot of trouble, I can tell you.
وهذا الامر سبب متاعب كثيرة.
A lot of tear gas.
بدأت الغاز المسيل للدموع. A
lot of shouting.
وبدأت الصيحات والصرخات.
A lot of rioting.
وبدأت الهيجان.
A lot of rubber bullets.
وبدأت القذائف اللي هي المطاطة.
And the Arab guards of the temple were absolutely dismayed.
وكانوا الذين يحرسون الهيكل من العرب مستغربين تماما.
They were told to take this stone away.
طلبوا منهم انهم ياخذوا الحجر بعيد.
Which they did, and they put it in the grounds of a Jewish man.
فاخذوا هذا الحجر ووضعوه في ارض لرجل يهودي.
But they said, "We are going to build our temple."
لكن قالوا هذه الكلمات نحن سوف نبني هيكلا.
And every Jewish holiday we will bring another stone.
وقالوا كل أجازة يهودية سوف نحضر حجر آخر.
Now I tell you this because we must realize the heart of the Jew is to build his temple.
يجب أنا بخبركم هذا الخبر لأن في قلب كل يهودي هذا الأمر أن يبنى الهيكل.
It's freely spoken about in Israel.
بيتكلموا على الأمر ده بكل حرية لما تروح هناك.
The religious Jews are determined that it will be built.
والقواد اليهوديين مصرين على بناء الهيكل.
And God has said it will happen.
والله قال أنه سوف يحدث.
When will it happen? In the tribulation.
متى يحدث الأمر ده؟ في وقت الضيق.
After the church's rapture.
بعد أن تختطف الكنيسة.
After the Lord comes.
بعد أن يأتي المسيح.
That's when it will happen.
هذا يحدث هذا الأمر عندئذ.
Isaiah chapter 66.
في أشعياء 66.
Daniel chapter 9.
ودانيال 9.
Matthew 24.
ومتى 24.
2 Thessalonians chapter 2.
وتسالونيك الثانية 2.
Revelation chapter 13.
ورؤية 13.
All demand a literal Jewish temple in the tribulation.
بيتحدث كل هذه الأجزاء تتحدث عن هيكل حرفي يهودي سيبنى في مكانه.
It will only be built under covenant with the man who is dominant in the Western world.
سوف يبنى هذا الهيكل بالاتفاق مع معاهدة مع إنسان يكون يتسلط على العالم الغربي في ذلك الوقت.
He doesn't come onto the world scene till we go to heaven.
ولا يأتي هذا إلى المشهد العالمي هذا الإنسان إلا بعد أن تؤخذ الكنيسة إلى السماء.
So if the Jews are starting to bring the stones, how close is the coming of the Lord?
إذا كانوا اليهود بدأوا يحضروا الأحجار دي حجر بعد الثاني نحن نقترب جدا من مجيء الرب.
Now one other thing before we leave the subject of Israel, and that is the return of the Jew from Russia.
أمر آخر قبل أن نترك إسرائيل وننتقل إلى نقطة أخرى هو رجوع اليهود من روسيا الحالي.
We're going to talk about Glasnost and Perestroika in a few minutes.
وسوف نتكلم عن الحكومات القائمة هناك في روسيا.
Because it brings a number of significant things to the Christians' attention.
لأن أمور بتحدث هناك يجب أن ينتبه إليها المؤمنين.
One of the things which has happened since Mr. Gorbachev came to power is the release of the Jew out of Russia.
أول شيء حدث هو عندما جاء غورباتشوف إلى الحكم أصدر أمر أن يسمح لليهود بالهجرة إلى إسرائيل.
That's very important.
ده شيء مهم.
Because it fulfills the word of God.
لأن هذا بيتم نبوة قديمة في الكتاب.
The Christians in Russia are being very favorably treated on the whole.
المسيحيين في روسيا بيعاملوا معاملة لائقة معقولة.
They have much more liberty in worship now.
عندهم حرية كبيرة في العبادة الآن.
But it's the very opposite for the Jew.
لكن العكس تماما لليهود.
There is real growing persecution in Russia toward the Jew.
بدأ اضطهاد شديد من الروس ضد اليهود اللي عايشين في روسيا.
And that persecution is starting to force the 3 million Jews out of Russia.
وهذا الاضطهاد بدأ يحرك الثلاثة مليون يهودي المقيمين هناك أن يتركوا روسيا ويروحوا لإسرائيل.
There are special camps now to receive the Jews who come over the border.
فبدأوا يقيموا معسكرات خاصة لتستقبل أفواج المهاجرين.
And a good number of them are being sent to Israel.
وجزء كبير منهم بيرسل إلى إسرائيل.
Into those horseshoes that I was telling you about.
في ذلك المكان اللي يشبه حدوة الفرس اللي هو المحيط به ده. مباني.
Now God has said in His Word
وقال الله في كلمته
that He will bring the Jew out of the north and back to Israel. God has said it.
قال الله إنه سيحضر اليهود من الشمال إلى بلاده.
And it seems that the gates have opened today.
ويبدو أن الأبواب قد فتحت لهم من الشمال لهجرتهم.
Have a look at Isaiah chapter 43.
إشعياء 43.
Verses 5 and 6.
عدد الخامس والسادس. إشعياء 43. لا تخف فإني معك. من المشرق آتي بنسلك ومن المغرب أجمعك. أقول للشمال أعطي وللجنوب لا تمنع. أيتي ببيتي من بعيد ببنية من بعيد وببناتي من أقصى الأرض.
Notice verse 6. I will say to the north, give up.
لاحظ عدد السادس. أقول للشمال أعطي.
Now the word for north is the word for the extremity of the north from Jerusalem.
إن الشمال الذي نتحدث معه هو شمال أورشليم.
And in the extremity of the north is Russia.
وآخر حدود الشمال دي نجد روسيا.
God says, I will say to the north, give up the Jew.
يقول الله أقول للشمال أعطي.
Why is the Jew coming back? For judgment.
لماذا يعود اليهود إلى ذلك المكان؟ لكي يدينهم الرب.
For the tribulation years.
لوقت الضيق اللي يجتازوا فيه.
Which means we're going home to heaven very soon.
يعني أننا نحن نقترب من الاختطاف وصولنا إلى بيتنا الأبدي.
The Lord said to keep an eye on Israel, to look at the fig tree.
الرب يسوع أمرنا إن إحنا ننظر إلى الأمة الإسرائيلية اللي بيشبهها بشجرة التين.
So if we look at their problems,
فإذا نظرنا إلى مشاكلهم,
if we look at their government,
ونظرنا إلى حكومتهم,
if we look at the building of the temple,
ونظرنا إلى بناء الهيكل,
and if we look at the return of the Jew from Russia,
وعودة اليهود من روسيا,
we have the signs of the times in Israel today.
بنعرف علامات كثيرة التي ترتبط بمجيء ربنا.
Now let's start to think about Mr. Gorbachev and Glasnost and Perestroika.
خلونا ننظر بعض الشيء إلى مستر غورباتشوف والنظام القائم والحاكم هناك في روسيا.
I see you smiling. You may know more about it than I do.
أنا بشوف البعض بيبتسم ربما تعرف أكثر مني.
However, we can think about it together, can't we?
لكن ممكن نحن نفكر مع بعض في هذه الأمور.
1 Thessalonians chapter 5.
تسالونيكي الأولى الأصحاح الخامس.
Verses 1, 2, 4.
تسالونيكي الأولى أصحاح 5 عدد 1-4. وأما الأزمنة والأوقات فلا حاجة لكم أيها الإخوة أن أكتب إليكم عنها, لأنكم أنتم تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء. لأنه حينما يقولون سلام وأمان حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض من حبلة فلا ينجون. وأما أنتم أيها الإخوة فلستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم خلص.
In verse 3 we have the expression peace and safety.
في عدد 3 نلاحظ التعبير سلام وأمان.
Isn't that what the world is saying today?
أليس هذا ما يقوله العالم اليوم؟
It's not so long ago that everyone was worried about someone pressing the red button and an atomic explosion.
لسه من أيام قليلة أو شهور قليلة كان كل واحد خايف إنه يضغطوا على هذا الزر الأحمر فتبدأ حرب نووية في العالم.
But I don't hear that anymore.
لكن اختفى الأمر ده خلاص من العالم.
I see the United States and Russia arm in arm.
أنا شايف دلوقتي أمريكا وروسيا وإيديهم في إيدين بعض.
They pat one another on the back.
وبيحضنوا بعض ويطبطبوا على بعض.
They knock down the Berlin Wall.
واتهدمت حائط برلين اللي بيفصل برلين.
They destroy their weapons.
وبدأوا إنهم يدمروا أسلحتهم.
And they say peace and safety.
وبينادوا سلام وأمان.
What are we seeing?
ماذا نرى نحن؟
We are seeing the devil's imitation of Christ's kingdom.
إن المسيح بيحاول يقلد مملكة المسيح مملكة السلام.
His reign will be a reign of peace, perfect peace and perfect safety.
لأن ملك المسيح سوف يكون خلاله سلام كامل وأمان تام.
The devil's trying to do it through his governments.
فالشيطان بيحاول أن يقلد هذا الأمر من خلال حكوماته.
You see, the Lord's coming for us. 7 years later, he comes to reign.
إن المسيح سوف يأتي من أجل كنيسته وبعدها بسبع سنين سيأتي للملك.
So the literal kingdom on earth is getting close.
إذن المملكة الأرضية الحرفية تقترب.
And when an event like that gets close, the devil gets worried.
وعندما تقترب هذه هذا الحادث الشيطان بيحتار وبيخاف.
And he tries to imitate it.
ويريد أن يقلد ما سوف يحدث.
Peace and safety. But the world will never know it apart from Christ.
سلام وأمان. لكن العالم لن يعرف هذا السلام أو الأمان بدون المسيح.
Look at Romans chapter 3.
انظر إلى رومية 3.
Verses 15 to 17.
العدد الخامس عشر إلى السابع عشر. رومية 3. أرجلهم سريعة إلى سفك الدم. في طرقهم اغتصاب وسحق. وطريق السلام لم يعرفوه. ليس خوف الله قدام عيون.
The way of peace have they not known.
عدد 17. طريق السلام لم يعرفوه.
That's God's summary of man's heart and it's true.
إنه ملخص حقيقي لحقيقة قلب الإنسان وحق.
There can be no peace without the Prince of Peace.
لا يمكن أن يكون سلام بدون رئيس السلام.
Now this is interesting.
ده شيء مهم جدا.
When the tribulation years start, as soon as we go to heaven,
عندما تبدأ سنين الضيقة بعدما نخطف إلى السماء,
Revelation chapter 6 speaks about seven seals being opened.
يتكلم سفر الرؤيا أصحاح 6 عن سبع ختوم سوف تفتح.
We have the riding of what is called the four horsemen of the apocalypse.
وبنشوف أربع أحصنة أو أربعة خرجوا راكبين في وقت الضيق.
That's not quite an accurate expression, you know. Four horses, one rider.
أربع أحصنة لكن راكب واحد.
The four horses,
الأربع أحصنة
Four horses are four different colors.
الأربع أحصنة كل حصان له لون معين.
Same man on them all.
لكن نفس الشخصية على الأربع أحصنة.
A white horse.
الحصان الأبيض.
A red horse.
والأحمر.
A black horse.
والأسود.
And a pale green horse.
والأخضر.
The white horse rides first.
اللي راكب على الحصان الأبيض أولا.
And the white horse is an imitation of Christ coming to reign in Revelation chapter 19.
والحصان الأبيض ده والراكب عليه بيقلد مجيء المسيح اللي هيكون بيمثله راكب على حصان أبيض في رؤية 18.
When Christ comes to reign, the heavens open and he appears on a white horse. That's the symbolism.
في رؤية 18 لما يجي المسيح للملك تتفتح السماء ويأتي راكبا على فرس أبيض. هذا هو التشبيه.
So, when the church goes to heaven and the Spirit of God is gone,
فعندما تؤخذ الكنيسة إلى السماء وروح الله يرفع من الوسط,
the devil's man rides onto the world scene.
إنسان الخطية ده الإنسان الشرير يركب على هذا الحصان.
On a white horse.
راكبا على حصان أبيض يصل المشي.
The horse of peace and safety.
هذا الحصان يرمز إلى سلام وأمان.
He is victorious over others, but not through bloodshed.
هو بغالب لكن مش من خلال سفك الدم.
No need to send his armies into Kuwait, for instance.
ما فيش داعي يرسل جيوشه إلى الكويت مثلاً عشان يحتلها.
Not that. It will all be peaceful. It will be a white horse, the thought of being bloodless.
يعني أمور كثيرة هتحدث في سلام, في منتهى الهدوء, بدون سفك دم.
So, Russia today, setting the scenes for it.
روسيا اليوم بتعد المسرح والمشهد لهذا الأمر.
Firstly, releasing the Jew.
أولا إنها بتطلق اليهود.
Secondly, bringing the theme of peace and safety.
وبدأت بهذا اللحن أو الكلام السلام والأمان.
And notice verse 3 again, when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child, and they shall not escape.
وبينما يقولون سلام وأمان يفاجئهم الهلاك بغتة كالمخاض للحبلة فلا يندو.
The atmosphere of peace and safety is exceedingly dangerous.
إن منظر السلام والأمان اللي بيتحدث عنه منظر خطير جدا.
That is dangerous for this world.
إنه خطر للعالم.
Because it means the tribulation years are coming.
لأن معنى هذا إن وقت الضيقة يقترب جدا.
For you and me, it means the Lord is coming.
لي ولك مجيء الرب لنا.
To which we say, praise the Lord.
ما نقوله الحمد لله نشكرك يا رب.
Now, for a little while, I've got some sleep. Yeah, good. Getting tired? No, right, that's fine. When you get tired, go like this and I'll stop, you know? Now, let's start to think about Russia and Islam. That's important today.
لازم برضو ننظر نظرة إلى روسيا والإسلام.
I want to read some verses in Ezekiel chapter 31.
خلونا نقرأ بعض أعداد من حزقيال 31.
Verse 3, verse 5, and verses 11 and 12.
عدد 3 و 5 و 11 و 12. حزقيال 31. هو ذا أعلى الأرز في لبنان جميع الأغصان وأغبى الظل وقامته طويلة وكان فرعه بين الغيوم. عدد 5. فلذلك ارتفعت قامته على جميع أشجار الحق وكثرت أغصانه وطالت فروعه لكثرة المياه إذ نبح. عدد 10 إلى 12. لذلك هكذا قال السيد الرب: من أجل أنك ارتفعت قامته وقد جعل فرعه بين الغيوم وارتفع قلبه بعلوه، أسلمته إلى يد قوي الأمم فيفعل به فعلا لشره طردته، ويستأصله الغرباء عتاة الأمم ويتركونه، فتتساقط قضبانه على الجبال وفي جميع الأودية، وتنكسر قضبانه عند كل أنهار الأرض، وينزل عن ظله كل شعوب الأرض ويتركونه.
When you think of Russia today, you must think Islam.
لما تبص روسيا اليومين دول فكر في الإسلام.
The situation with Islam is this: there are over 1 billion in the world today.
عدد المسلمين في العالم الآن وصل إلى 1 بليون.
They dominate the governments of 43 countries.
وبيحكموا أو لهم سلطة في 43 حكومة في العالم.
Islam is on the march.
فالإسلام في تقدم.
And being on the march, they are affecting every country in the world.
وفي زحف الإسلام بيؤثر على أمم.
And not only is it political, of course, it's religious.
لكن مش بس ناحية سياسية، لكن في ناحية دينية.
And it's the third largest religion in the United States of America.
وإنها ثالث أكبر ديانة في الولايات المتحدة.
What you have in Russia today is 1 in 4.5 people of the whole of the Russians is Islamic.
كل 4.5 شخص، يعني تقريبا خامس شخص هو شخص مسلم في روسيا.
By the year 2000, 1 in 3 of all the people of Russia will be Islamic.
على بال ما نصل إلى سنة 2000 هيكون 1 من 3 في روسيا مسلم.
Now, the countries to the south of Russia are Islamic.
فجنوب روسيا البلاد المجاورة ليها إسلامية.
And they've exerted a tremendous pressure on the Kremlin and Mr. Gorbachev.
وبيعملوا ضغوط كثيرة على الكرملين وعلى مستر غورباتشوف.
I suggest to you that one of the most destabilizing influences in the Russias, what has brought them to this point, is Islam.
أنا بعتقد إن ما وصلوا إليه الآن وما يحدث الآن في روسيا هو نتيجة الضغوط الإسلامية الشديدة عليهم.
That destabilizing will continue.
فهتبدأ هذه الفترة من السلام.
And you will find that when various parties comprise their future parliament.
ولما تبدا الاحزاب الجديده انها تكون البرلمان الجديد،
Islam will be well represented.
وهتجد ان الاسلام هيكون ممثل في روسيا.
With 1 in 3 by the year 2000, why it must be well represented.
اذا كان 1 من 3 هيكون مسلم في روسيا، يبقى لابد ان هيكون في حزب اسلامي.
Now what God has said, and we have read it in Ezekiel 31, is that because of Russia's pride.
ما قاله الله في حزقيال 31 وقرأناه، بسبب كبرياء روسيا.
He will deliver them into the hands of the mighty one of the heathen.
سوف يسلمهم في يد الأمم القوية.
Russia has been the big tree with its branches over other trees, other nations.
نستطيع أن نرى روسيا هذه الشجرة اللي بيتكلم عنها المثمرة المتفرعة فوق ممالك كثيرة.
Russia has been so proud in its superpower.
وروسيا فخورة بأنها قوة عالمية غير عادية في موقعها الجغرافي.
And God hates pride.
والله يكره الكبرياء.
Therefore we read verses 10 and 11 again please.
لهذا نقرأ 10 و 11 عن حزقيال 31. لذلك هكذا قال السيد الرب: من أجل أنك ارتفعت قامتك وقد جعل فرعه بين الغيوم وارتفع قلبه بعلوي، أسلمته إلى يد قوي الأمم فيفعل به فعلا لشره طردته.
The expression "the mighty one of the heathen" is literally "the ruler of the nations."
يد قوي الأمم معناها الترجمة دي أنه الرئيس بتاع الأمم.
God has said, "I will deliver this great northern power into the hands of the ruler of the nations."
إذن بيقول سوف أسلم هذه القوة العظيمة بتاعت الشمال ليد الرئيس اللي بيحكم الأمم.
Islam rules 43 nations.
ونستطيع أن نرى أن الإسلام الذي يحكم الآن 43 دولة.
And Islam is becoming dominant in Russia today.
ونرى أن الإسلام يتمكن بقبضته في روسيا في هذه الأيام.
You got a few more minutes? Not getting tired? Right. Well, let's go over and see what's going to happen by and by. Talking about this influence, these things that we're seeing, you know.
خلونا نبص بعض الأمور.
I got away from you. You'll have to put a bridle on me, I reckon, and hold me back, you see. But this phenomena of Russia and Islam is a sign of the coming of the Lord.
لكن عايزكم تعرفوا أن هذه العلامة بين الإسلام وروسيا والأمر ده من ضمن علامات اقتراب مجيء الرب.
It's putting things into place
إنك بتضع الأمور في مكانها.
That will happen after we go to heaven.
كل ده يحدث بعد الاختطاف أن تأخذ كنيسة للسماء.
So you see, you're not going to get much older.
مش هنكبر كتير في السن.
But we're going to live forevermore, aren't we?
لكن هنحيا إلى الأبد معهم.
Right. Well, now let's have a look at Ezekiel chapter 38.
خلونا نبص حزقيال 38.
The story of Gog and Magog.
قصة جوج وماجوج.
That is Russia and its prince.
إنها معناها روسيا وأميرها.
Russia and its ruler.
روسيا والحاكم عليها.
And in verse 5 we have the allies of Russia.
وفي العدد الخامس بنرى ان في ارتباط او اتحاد بين بعض الدول.
In chapter 38 and 39 you have an invasion by Russia and its allies into Israel.
وبنرى في 39 ان روسيا والحلفاء بتوعها دول هتغزو اسرائيل.
This invasion will trigger Armageddon.
والغزو ده الاسرائيلي اللي عن طريقه هتبدأ معركة هرمجدون.
So as we see it starting to come together,
فبنرى ان دول بيبتدوا يقتربوا من بعض.
We have another sign of the times.
بنرى ان دي علامة من علامات اقتراب مجيء الرب.
Look at the allies of Russia in verse 5.
شوفوا الاتحاد الروسي في عدد 5. فارس وكوش وفوط معهم كلهم بمجن وخوزة.
That's 60.
وجومر وكل جيوشه وبيت تجرمة من أقاصي الشمال مع كل جيشه شعوبا كثيرين معك.
You have an advantage over me. I don't know what is in your translation.
انت يمكن عندك ميزة عني انا مش عارف ايه اللي في الترجمة بتاعتك في الكتاب.
But I will tell you what is in my translation.
لكن هقول لك ايه اللي في الترجمة بتاعتي في كتابي.
First of all, one of the allies of Russia is Persia.
احدى هذه الحلفاء فارس.
Now that's not simply Iran.
ليست فقط إيران.
The name was changed from Persia to Iran in 1932.
فتغير الاسم من فارس إلى إيران سنة 32.
But Ezekiel is talking about the empire which existed in his time, and he called the empire Persia.
ولكن حزقيال لما بيتكلم عن مملكة الفرس في ذلك الوقت.
That empire consisted at that time of Iran,
تكون المملكة من الآتي إيران,
Iraq,
والعراق,
Afghanistan, half of Pakistan,
نص باكستان,
Syria,
وسوريا,
and a portion of Turkey,
وجزء من تركيا.
Notice all Islamic countries.
لاحظ ان كل دول دول إسلامية.
So when you say Persia, you think of that block of Islamic countries.
عندما تقرأ فارس في الكتاب المقدس هي مملكة فارس وتفكر في الدول الإسلامية دي كلها.
Then there is Ethiopia.
ثم كوش.
And that's better known as the Sudan.
ودي معروفة كالسودان.
The Sudan and what we know as the Sudan and Ethiopia today.
السودان والحبشة الحاليين.
And Islam is growing rapidly in those countries.
والإسلام بينمو نمو سريع في السودان والحبشة.
Becoming dominant in the Sudan and Ethiopia.
وبيضع قبضته على السودان وعلى الحبشة.
And then you have Libya.
وفوط اللي هي ليبيا.
Which is the ancient area of Fut. You said Fut. I call it Put. But Fut, that's a good name. All right, well, it's the ancient name of Fut. Country of Fut.
ودي معناها الكلمة القديمة ليبيا الكلمة القديمة بتاعتها فوت.
And as I understand it, that includes the Berber countries.
وده بيشمل اللي هم البربر.
From the border of Egypt.
من حدود مصر.
Along the northern coast of Africa, as far as Mauritania.
وبيمتد في كل الساحل الشمالي إلى موريتانيا.
Wholly Islamic.
كل الأجزاء دي إسلامية.
And then we have Togarmah in verse 6.
عندئذ نجد جومر في عدد 6.
And that's the name, the ancient name for Turkey and Syria.
وده الاسم القديم لتركيا وسوريا.
And we have Goma, which is just to the north of the Black Sea.
I better just correct that. Togarmah, اللي هي تركيا, وجومر اللي هي ألمانيا. الجزء اللي بعد البحر الشمال.
So, again, an Islamic area.
وبرضو الجزء ده إسلام.
Have you got the picture? Russia and Islam.
شايفين الصورة؟ روسيا والدول الإسلامية دي كلها اللي ذكرت.
And it will comprise a mighty army.
وهيكون جيش عظيم جدا لهم.
Look at the end of verse 6. Many people with thee.
نهاية عدد 6. مع كل جيشي شعوبا كثيرين معك.
Look at the end of verse 9. All thy bands and many people with thee.
ونهاية عدد 9. وكل جيوشك وشعوب كثيرون معك.
Verse 15, thou shalt come from thy place out of the north parts, thou and many people with thee.
نهاية عدد 15, وشعوب كثيرون معك, كلهم راكبون خيلا, جماعة عظيمة وجيش كثير.
And at the end of that verse, a great company and a mighty army.
جماعة عظيمة وجيش كثير.
In the middle of verse 22, upon his bands and upon the many people that are with him.
ومنتصف العدد 22 وأمطر عليه وعلى جيشه وعلى الشعوب الكثيرة الذين معه.
The picture is this.
الصورة كالآتي.
At the end of the tribulation years, to commence Armageddon,
في نهاية زمن الضيقة هتبتدي أرمجدون حرب أرمجدون.
There will be a tremendous onslaught from Russia and its allies.
سوف يكون هذا الجيش العظيم الجماعات الغفيرة.
Russia will be in the hands of Islam.
هتبقى روسيا في قبضة الإسلام.
So it's virtually an Islamic invasion.
إذن ده هيكون عبارة عن غزو إسلامي اللي بيتكلم عنه هنا.
Its purpose, verse 12.
الغرض من هذا الغزو بيتكلم عنه في عدد 12.
To take a spoil and to take a prey.
لسلب السلب ولغنم الغنيمة.
Two things there, a spoil and a prey.
حاجتين بيتكلم عنهم, السلب والغنيمة.
And not only does God say it there, but all, man also says it in verse 13.
والله تكلم بهذا وأيضا الناس في عدد 13.
Art thou come to take a spoil? Hast thou gathered thy company to take a prey?
هل لسلب سلب أنت جائن؟
Now the prey is easy. That means get rid of the Jew.
الغنيمة إنهم يتخلصوا من اليهود.
The spoil is interesting.
لكن السلب اللي هيسلبوه ده شيء يعني نفكر فيه شوية.
What will Islam want from Israel?
إيه اللي المسلمين عايزينه من إسرائيل؟
This is what they will want.
هذا هو ما يريدون.
Not the oil.
مش البترول.
Not the Dead Sea.
ومش البحر الميت طبعا.
They will want Jerusalem.
لكن عايزين أورشليم.
Why?
لماذا؟
Remember, the Jews are going to build their temple.
لبالك اليهود عايزين يبنوا الهيكل في أورشليم.
Where will they build it?
فين يبنوا؟
Where the Dome of the Rock stands today. That's where they'll build it.
حيث المسجد الأقصى الآن قائم.
Can you imagine the rage in Islam when the Dome of the Rock comes down and a Jewish temple is built?
تستطيعون تتصوروا لما يتهد المسجد الأقصى ده ويبنوا الهيكل مكانه هتشوفوا غضب الإسلام الأمم الإسلامية إزاي؟
They'll be restrained from war by Antichrist and from the military man of, by the military man of Europe.
اللي هيحجزهم هيكون الإنسان ضد المسيح ده والقوة الغربية اللي هتكون موجودة في ذلك الوقت.
But they'll prepare.
لكن هيستعدوا.
And then they'll come down in their rage.
وسوف يأتوا بغضبهم على أورشليم.
They'll come to get rid of the Jewish temple and rebuild their mosque.
علشان يهدموا هذا الهيكل اللي بنوه اليهود ويبنوا الجامع.
To take a spoil and to take a prey.
لكي يسلبوا سل ويأخذوا غنيمة.
This will mean the gathering of all nations.
ده معنى إن اجتماع الأمم الكثيرة دي.
It will mean Armageddon.
معناها إن حرب هرمجدون موقعة هرمجدون.
It will mean the appearing of Christ to reign.
ومعناها ظهور المسيح لكي يملك.
Because it is the Lord who is the conqueror of Armageddon.
لأن الرب يسوع هو المنتصر والفائز في موقعة هرمجدون.
It is the Lord who is the man of war.
إنه الرب هو الذي له الحرب.
But this great gathering must take place in Israel.
لكن لابد إن الأمم والشعوب دي هتتجمع مع بعضها في إسرائيل.
Now knowing those things, Islam on the march is important.
إذن ونحن نعرف هذه الأمور يجب أن ننظر إلى الزحف الإسلامي بنظرة اعتبار.
Important in understanding scripture.
لكي نفهم الأمور الكتابية والآيات الكتابية الموجودة.
And important to realize the Lord's coming soon.
وأيضا هام إن احنا نتحقق إن مجيء الرب قريب.
There's a lovely hymn we sometimes sing. I'm waiting for thee, Lord, thy beauty to see, Lord.
في ترنيمة حلوة أنا أنتظرك يا رب ولكي أتفرس في جمالك.
I'm waiting for thee for thy coming again.
أنا بنتظرك وأنتظر مجيئك الثاني.
What a blessed hope we have.
يا له من رجاء مبارك.
I'll tell you a story, then I'm finished.
أقول لكم قصة وأخلص.
I'm a long-winded preacher.
أنا بتكلم.
In England, there's a town called Tipton, T-I-P-T-O-N.
في بلد في إنجلترا اسمها تيب تون.
It used to be called Tiptoe.
كان اسمها الأولاني تيب تو اللي هو أطراف الصوابع.
Get that across? Yeah, right. Yeah. Foot. Yeah. It used to be called Tiptoe.
وكان اسمها الأولاني أطراف الصوابع.
And the reason for that is the roads were always muddy.
والسبب لكده إن كل الطرق بتاعتها كانت دايما موحلة.
And they really lived on tiptoe to go about their business.
والناس كانوا دايما لما تتحرك يتحركوا على أطراف أصابعهم عشان يمشوا في الشوارع.
As Christians, we ought to live in tiptoe.
وكمسيحيين علينا نحن نتحرك بنفس الطريقة الآن.
It's a pretty muddy world, isn't it?
إنه عالم موحل الآن.
And it's getting muddier every day.
والوحل والطين بيزداد كل يوم.
As these things come to pass.
بينما تحدث تقترب هذه الأمور.
The Christian should get up on his toes.
وعلى المسيحي أن ينهض على أطراف أصابعه.
Lift up his eyes to heaven.
وينظر ويرفع نظره إلى السماء.
And expect the Lord today.
ويتوقع مجيء الرب اليوم.
The Lord help us to do that.
الرب يساعدنا أن نفعل هذا.
Next week, God willing, that's if you'll have me back, I want to talk about what is happening in the Western world.
في الأسبوع القادم بنعمة الرب أريد أن أتحدث عن الأحداث الجارية في العالم الغربي.
We'll talk about what's happening in China.
ما يحدث في الصين مثلا.
And we'll have to talk about what's happening in the unseen world.
وما يحدث في العالم الغير منظور.
God bless.
الله يبارككم. أرجو أن الحني كلنا. يا أبانا المبارك، كم قلوبنا تشكرك، تباركك، تعظمك يا رب، لأنه مكتوب إلى الشريعة وإلى الشهادة، إن لم يقولوا هذا فليس لهم فجر. نعظمك يا رب لأن هذه الكنوز التي ذخرتها لنا في الكلمة المقدسة. أعطنا يا رب ونحن نعلم أن هذه الأمور تحدث وقريبة الحدوث، فأي أناس يجب أن نكون نحن في سيرة مقدسة وتقوى، منتظرين وطالبين سرعة مجيئه. كما نصلي يا رب لأجل كل نفس لم تعرفك بعد كمخلص شخصي ولم تختبرك بعد، آلاف آلاف النبوات حدثت وتحققت، وها هي مئات أخرى تحدث أمام أعيننا، ولا بد إنك تأتي. السماء والأرض تزولان، لكن حرف واحد، كلمة واحدة من كلامك لن تزول. فاعطي لكل نفس لم تختبرك بعد كمخلص شخصي لحياتها أن تتعقل وتختارك النصيب الصالح وتعرف محبة المسيح الفائقة المعرفة وتسلم الحياة والقلب ليك وتقبلك مخلص شخصي لحياتها. يا رب هذا هو هدفنا من هذه الاجتماعات، إننا كمؤمنين نستعد وكبعيدين أن نسرع إليك قبل فوات هذه الفرصة ونهاية هذا الزمان. نصلي لأجل عبدك أخونا بيل بيترسون يا رب، باركه من فضلك واستخدمه بركة في كل مكان ترسل إليه، مستخدما هذه الأمور التي تحدث سبب في إنعاش قلوب المؤمنين وإنهاض الكثيرين يا رب من نومهم وسباتهم. نسأل بركة لكل ما أسمعتنا إياه في اسم ربنا يسوع المسيح. أجيبنا يا أبانا، ولك الإكرام والحمد والشكر في الروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين.